أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن صحة الهدف وسلامة المنهج من أعظم الأسباب لعبور المحن والفتن، فإن الدنيا دار بلاء، والعبد يتقلب فيها بين نعيم وبؤس، بين خوف وأمن، بين فرح وسرور، وبين ضيق وهموم. ومن ثم كان تحديد الهدف ومعرفة الهدف الذي من أجل خلق هذا الإنسان وإلى أين سيصل من أعظم الأسباب لعبور هذه المحن كلها. فربما العبد يعرف الهدف ولكن لا يعرف المنهج ولا السبيل الذي يقيم به ليسير إلى هذا الهدف الذي أراده. ربما عرف الهدف وما عرف المنهج، وربما عرف الهدف والمنهج، صار على بصيرة وعلى معرفة بأول الطريق وآخره، إلا أنه بطيء متكاسل، غلبته شهوة وأقعدته لذة، صار يغتر بزخارف الدنيا إلى أن سبق من سبق وهو ما زال واقفا في مكانه. فمعرفة الهدف من أعظم الأمور في سير العبد إلى الله عز وجل. ولا هدف لعبد على ظهر هذه البسيطة إلا الجنة. روى أبو نعيم في الحلية بسند جيد أن أبناء الزبير عبد الله ومصعب وعروة جلسوا في فناء الكعبة ومعهم عبد الله بن عمر، فقال عبد الله: تمنوا، ما هي أمانيكم؟ ما هي أهدافكم التي من أجلها تسعون وتسيرون في هذه الدنيا؟ فقال عبد الله بن الزبير: إمرة المؤمنين، أن أكون أميرا للمؤمنين. وقال مصعب لما رأى الأخ الأكبر أخذ الخلافة، قال: وأنا إمرة العراق، أن أكون أميرا على العراق، وأن أتزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. أما عروة فقال: أتمنى أن أكون فقيها العراق. فقال عبد الله بن عمر: وأما أنا فأتمنى أن يغفر لي. قال راوي الأثر: فقد نال عبد الله بن الزبير إمرة المؤمنين وعاش فيها يتنعم 6 أعوام. وكذلك حال مصعب، وكذلك حال عروة. ونرجو أن يكون الله تقبل من عبد الله بن عمر أن غفر له. فلما جمع العلماء بين الهمم 4، هذه الهمم ملك تام أن يكون خليفة للمسلمين، وبين إمرة تام لملك العراق، وبين الفقه في الدين أن يكون علما من الأعلام وفقيها من الفقهاء، وبين قول ابن عمر أن يغفر لي. لما جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعلمه بعض الأذكار، فكان أعرابي يصغي بأذنيه، ما فهم هذا الكلام، أعرابي من البادية. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما أعرف طنطنتك ولا طنطنة معاذ، يعني هذا كلام بالنسبة لي ثقيل، لا أعقله ولا أفهمه، ولكني أدعو الله عز وجل أن أدخل الجنة وأن أنجو من النار. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي وحولها نطنطن: فما سعى ساع من المسلمين إلا والرغبة الجنة، ما من أحد من المسلمين إلا ويتمنى الجنة. ولكن نرى أن الأسباب تختلف، ولا بد للجنة من سلامة منهج ومن صحة سير إلى الله عز وجل. سلامة المنهج أن ترجع إلى الأصول، كيف قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف حدد أهدافه، ثم من تابعه من أصحابه. لما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، قام ودعا قريش جميعا، فاجتمعوا ثم قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزن بالإحسان إحسانا وبالسوء سوء، وإنها والله للجنة أبدا أو النار أبدا. إن الرائد لا يكذب أهله لا يخونهم، وإنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي يدلهم على الطريق. تعثرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فترة، بمعنى أن قريش أبت ولم تسمح له أن يبلغ أمر الله عز وجل، ولكنه ماض ما عطلته الأيام ولا الليال، ماض يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، إنها والله الجنة أبدا أو النار أبدا. هدف واضح لكل مسلم. ثم لابد من أخذ الأسباب للوصول لهذا الهدف. كم من أمان نعيش فيها نحلم بالجنة ونتمناها، كل يتمنى الجنة وقل من يبذل الأسباب ليصل إليها. الطريق طويل وقد يشق على الكثير، وربنا تبارك وتعالى ابتلى خلقه من بني آدم، ابتلاهم بتكاليف ألزمهم بها، هي المنهج وهي السبيل للوصول إلى الغاية الجنة. فمن ثم كان على المسلم أن يعرف الهدف، وأن يأخذ بالأسباب، وأن تعلو الهمة حتى يصل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب أصحابه جميع على هذا الهدف مع الأخذ بالأسباب. كلما تعثر السير وهجمت قريش وضيقت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلما بشرهم بالجنة حتى وأنتم على حالكم ستصلون إلى الجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. على ما صبروا، على المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. وكلما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه مرحلة تابعوه، لم يكن هناك وقوف من أصحابه البتة أبدا، كلما عبر مرحلة تابعوه. تشتد الوطأة على أصحابه ويعظم الكرب والبلاء وهم صابرون ماضون صبرا، فإن موعدكم الجنة. أيها الحبيب، إن الغاية لا تبلغ إلا بسبب، لن تبلغ الغاية إلا بسبب، والسبب هو ما أراد ربك تبارك وتعالى وما بين نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ابتعدت عن الطريق ضاع السبب وغاب الهدف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق واضحا: خط خطا مستقيما، ثم جعل خطوطا عراض، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ربما لا ترى نجاحا وأنت على الصراط المستقيم، إما لابتلاء من الله عز وجل أو لخلل فيه يريد الله عز وجل أن ينتزع منك ذل العبودية. طالما أنك على الطريق لا تبتئس ولا تحزن، ستصل. ربما ترى معوقات، ترى قطاع طرق يحيلون بينك وبين الطريق الصحيح السليم، لا تنحرف ولا تنجرف، خط خطا مستقيما. ثم قال هذا صراط الله، ثم جعل خطوطا عراض وقال هذه السبل تنحرف عن الصراط المستقيم. كلما مل أو كل ضعيف قلب انحرف، فإذا انحرف لن يعود. أيها الحبيب، كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهدافا واضحة، أهدافهم الجنة، ثلة كانوا على الشرك على الكفر بالله عز وجل، كانوا في ظلمة، فإذا بهذا الإسلام ينير قلوبهم، أنار الله قلوبهم بهذا الإسلام فعظمت الهمم، ما رضوا دون الجنة سكنة أبدا. مصعب بن عمير الفتى الذي كان يلهو أطراف الليل وأناء النهار، الفتى العابث اللاهي بأمواله يشتري الجاريات والقينات، يلعب القمار ويلهو، لما لابس الإسلام قلبه وذاق لذته تغير. ما عندهم ازدواجية، ما عندهم قدم قدام وقدم خلف، إن رأوا الخير أقبلوا عليه بكلياته، ليس هناك تردد أبدا، قفز قفز إلى الحق، أنار الله قلبه. أمه جنت، أمه امرأة غنية أعطته من عظيم المال، فلما أسلم منعت، وإذا هو ماض ثابت أرسلت من يأتي به فقيدته وحبست، ثم بعد ذلك يهرب. نضج الإيمان في قلبه واستوى على سوقه فيكون علما من الأعلام ورمزا من الرموز، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة، لأرض الفتح، لأرض الإسلام، يرسله ليعلم الناس الإسلام، وما زال حدثا دون العشرين من عمره، قطع المسافة سيرا على الأقدام حتى وصل إلى المدينة، تخفى فنزل في بيت أسعد بن زرارة سيدا من سادات يثرب، جلس خفية، جلس يعلمهم كتاب الله عز وجل ويعلمهم الإسلام ويحدد لهم الهدف. مع الوقت بمرور الأيام عرف الخبر، وصل إلى سيد القوم سعد بن معاذ، جن جنونه، ما الذي جرى لابن خالتي يأتي بصابئ من قريش ليفسد علينا بيوتنا؟ فأرسل إلى أسيد بن حضير سيدا من السادات، فقال اذهب إلى ابن خالتي فإنه يأتي بصابئ من مكة، وأخشى أن أذهب أنا إليه فيصاب بسوء، فاذهب اذهب وأخرجه. فذهب أسيد بن حضير ودخل بستان أسعد بن زرارة، وجد شابا غضبا طريا حديث عهد يقرأ ويقول كلاما ما فهمه أسيد بن حضير، وكيف يفهم وهو مشرك، إنما ثورة الغضب غلبت عليه، فقام على رأس مصعب وهدده وتوعده ولابد أن تنصرف الآن. فكأن مصعب أراد أن ينصرف ثم قال له يا هذا اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. ليست هناك مشكلة. المهم أن تسمع ما أقول. فنكت أسيد حربته وجلس ليستمع، فقرأ عليه مصعب القرآن، القرآن الذي بين أيدينا وهجر، إن قرئ فهو كلام نغم، أما العمل به نحي. قرأ عليه آيات من القرآن، استقرت في قلبي هذا الكافر هذا المشرك دون تردد، ما تردد. هو جاء في مهمة أن يطرد هذا الغلام من هذه البلدة، فإذا به قد أعجب به، أعجب بحلاوة منطقه وبكلامه وهو يتكلم عن ثقة، فقال كيف تدخلون في هذا الدين؟ قال تشهد شهادة الحق وتغسل عنك أبران الشرك. فعل أسيد، تذكر المهمة التي جاء من أجلها، إن سيد الأوس ينتظره ليسمع خبر طرد هذا الغلام، وما فعل، بل هو صار معه، صار قرينا له. فإذا به يقول لمصعب إن خلفي رجل لو أسلم لأسلم ما بين لابتيها من الهضبتين أو من الجبلين أو ما بين الجبلين. ثم رجع إلى سيد الأوس إلى سعد بن معاذ، خرج في حرارة ليؤدي المهمة، فلما عاد نظر إليه سعد ومن معه، فقال لأصحابه وراه قد عاد بوجه بخلاف الوجه الذي ذهب به، ما بك؟ قال لا شيء، ولكن بني الحارث قاموا إلى ابن خالتك أرادوا أن يقتلوه، وما أرادوا إلا أنت ليغفروك ليقطعوا ذمتك. فتناسم هو فيه وأخذته الحمية وأخذ حربته وأسرع إلى دار أسعد بن زرارة، وجد الأمر هادئا، اشتد سعار الغضب عنده، فدخل على هذا الغلام على مصعب أراد أن يخرجه، فقال له مصعب سأخرج ولكن اجلس فاستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. فجلس سعد بن معاذ، سمع القرآن، القرآن الذي بين أيدينا، وأسمعه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا. قال الحاضرون رأينا الإسلام في وجه سعد قبل أن ينطق به، أنار وجهه. قال كيف تدخلون في هذا الدين؟ فدله عليه، عاد إلى قومه وعشيرته، سيد قال إن نساءكم ورجالكم وطعامكم وشرابكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. حدد الهدف، المسلم بلا هوية لا شيء، مائع ضائع لا شيء. كلما عظمت الهوية عند المسلم أنك مسلم عبد لله عز وجل فلا تخشى إلا الله. كم من ضلال عبيد يخافون من العبيد ولا يخافون من الله عز وجل، أتخاف منهم؟ كلما على الإيمان كلما عظم الهدف، وكلما ازداد القلب قوة وعظم السير إلى الله عز وجل. يعود مصعب، يعود مظفرا منتصرا، وطأ المدينة لقدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم ينتهي الهدف، هدفه واضح، في غزوة بدر وقع نصر عظيم، كان حامل الراية أخوه أبو عزيز راية المشركين، فوقع أسيرا في يد الأنصار أو في يد رجل من الأنصار. مر مصعب لينظر إلى الأسرى فرآه أخوه، قال يا مصعب أنا أخوك. سمع الصوت، صوت أخيه، فأقبل إليه ولم ينظر إليه بل نظر إلى الأنصاري وقال له أشدد من وثاقه، أخوه ابن أمه وأبيه، أشدد من وثاقه فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. انقطعت صلتهم بالباطل تماما، أما أو أبا، مع وجود البر الذي طلب الإسلام من أهله أن يقيموه، أما الموادة والولاء فلا. إن له أما غنية وستفديه بمال كثير. فنكس أبو عزيز رأسه ثم قال لقد لقيت بعدي شر، في يوم أحد حامل راية المسلمين مصعب، شاب عرف الهدف، ذاق لذة هذا الدين، أخذته حرارة فلم تنطفئ. منا من يشعر بحرارة عند أول التزامه أو عند بعض المواعظ أو عند مواقف معينة، ثم بعد قليل تنطفئ، إنما هي أحاسيس يستشعر بها القلب حينما يخدر. في يوم أحد حمل الراية مصعب، قطعت يده اليمنى، حملها باليسرى، فأسرع إليه كافر فبقر بطنه وسقط شهيدا. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، هذا الولد الغلام الثري الغني المرفه، انظروا فيما يكفن. نظروا إلى ثوبه، إن وضع على رأسه بدت رجلاه وإن وضع على رجليه بدا رأسه، فوضعوه على رأسه وغطوا قدميه بالإزخر حشيش، ثم سافر. يهيج هذا الموقف أغنى أغنياء المسلمين في زمان عبد الرحمن بن عوف، لما جلس على مائدة طعام رأى ألوانا من الطعام على المائدة وكان صائما، الهدف واضح حتى ولو فتحت الدنيا، فذكر حمزة وذكر مصعب. لما قال أهل بيتي ما الذي هيجك لما تبكي، قال ذكرت حمزة وذكرت مصعب، لما قتل أي مصعب ما وجد ما يكفن به، ثم قال ارفعوا طعامكم وبات طاويا. ابن عوف حدد الهدف، جمعت له الدنيا. في ليلة ارتجت المدينة قال ما الخبر، قالوا قافلة لعبد الرحمن بن عوف جاءت من الشام محملة ببضائع، أموال طائلة، جاء التجار أرادوا أن يشتروا من ابن عوف، فقال قد بعت. فلما انتصف النهار قسمها في فقراء المدينة. أيها الأحباب، نحن في احتياج إلى تحديد الهدف، ما هو المراد مني، ما هي وظيفتي في هذه الحياة، هل آكل، هل أشرب، هل أنام، أتلذذ، ألعب، غافل، لاهي؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصاول ويجاول قريش يأتيه عتبة بن ربيع يفاوضه على دين، فيستمع إليه ثم يقول له أفرغت يا أبا الوليد، ويقرأ عليه شطرا من سورة فصلت، حتى يضع أصابعه في أذنيه. تأتيه قريش تفاوضه على ما هو عليه، الوليد أبو جهل كبارات قريش، إن شئت أعطيناك مالا، أعطيناك ملكا أن تصير علينا ملكا، إن شئنا فعلنا وفعلنا، المهم أن تكون تحت مظلتنا. سكت. عجزوا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لجأوا لعمه، قام عمه: إن قومك أحرجوني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس من عمه خذلان وكان على الشرك، فقال له: والله يا عم، لو جاءوا بشعلة من الشمس على أن أدع هذا الأمر ما تركته أبدا أبدا هذا الدين. أيها الأحباب، تمضي الأيام والأيام، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وقبل خروجه بوقت قليل يقف خطيبا فيما يقارب 100,000 من الحجيج، يخاطبهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. قال: هل بلغت جميعا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم خرج من الدنيا مبلغا أمينا، ختم الله رسالته بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي زيادة في هذا الدين شر، أي نقص في هذا الدين شر. نعم، قد تجبر على الترك، قد تجبر على النقص، لكن لا تنقص، لا ترضى بنقص في دينك، لا ترضى بعجز في دينك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلم في آخر الزمان. ينقسم أهل الإيمان إلى فريقين: فريق ممسك بعنان فرسه يخوف العدو ويخوفونه، باع نفسه، أراد الآخرة وكان على يقين من أمره فخوفهم وخوفوا، والآخر دونه معتزل في شعر، ما استطاع أن يأتي ما جاء به الأول فاعتزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل معتزل في شعب قد كفى الناس شره. تعت. فأيها الحبيب، لابد من وضوح الهدف، ولابد من سلامة المنهج، ولابد أن يكون عندك الحرارة التي تعينك على السير، فإن الطريق شاق طويل، ربما تصل إلى المنتصف ولا تواصل السير. قوة هذا الطريق بإيمانك بالله عز وجل. ومن ثم كان العبد مع معرفة آخر الطريق والسبيل للوصول إليه أن يكون عنده طاقة، إيمان قوي، أن ترتفع بإيمانك، أن تقوي قلبك مع الله عز وجل، أن تلوذ بجنابه. هو القوي، هو الملك، هو القادر. أين ملوك الأرض؟ أين أذناب البشر؟ كم أهلك سبحانه وتعالى من أمم أذابها وأزالها من الأرض؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أيها الحبيب، نحن في زمن استضعاف، استضعاف كلي، ولكن إن عبرنا المرحلة بإيمان بالله عز وجل نجونا. غلام واحد، غلام واحد أجرى الله على يديه نجاة أم. وسر هذا الغلام عابد راهب قد انزوى في شعر بعيد مر به الغلام عابرا وكان بين الملك وبين الساحر فعرف منه الحق ثبت. والراهب بعيد خائف وجل أن ينزل إلى المدينة. فلما علم الملك أمر الغلام جيء بالراهب ليعاقب، والراهب قد حذر الغلام أن يخبر عنه. أنا رجل معتزل بعيد لا أستطيع أن أواجه القوم. فلما تكلم الغلام من شدة التعذيب عن هذا الراهب جيء به، فامتحن أمام الملك، وضع المنشار في مفرق رأسه. ارجع، لا، رجل شيبة كبير فوق 80 من العمر، ارجع، لا. ينشر جند الملك في رأس هذا المسكين حتى قسم إلى قسمين ونزل شقاح. عودوا إلى ربكم واستغفروا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الهدف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا، لم تشوشه الأيام ولا المحن، واضح. ومرت بالأمة محن، ومن أعظمها على الإطلاق موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجأ أصحابه الموت، مات فوق 60 بقليل، مات وهو يدب ويسير على الأرض، القلوب فيها جراح. بكوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما هي إلا أيام حتى وصل الخبر أن العرب قاطبة قد تركوا الإسلام. تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، جمع أصحابه، ارتدت العرب، ما أقيمت الجمعة إلا في 3 مساجد، في مكة والمدينة وفي بني حنيفة عند ثمامة بن أثاب. ارتدت العرب، فجع الصحابة، ما هو السبيل، ما هو المخرج؟ كان غالب الرأي هو الانزواء، فتنة، فلابد أن ننزوي إلى أن يأذن الله بأمر آخر. الصديق رضي الله عنه رأى رأيا، جمع أصحابه وقال: إني أمرت أن أقاتل جميع العرب، كل من خالف حتى ولو كانت مخالفة بسيطة. اجتمع شيوخ المسلمين، شيوخ الصحابة، عمر، عثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، كل الصحابة: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل القوم وقد ارتدوا جميعا ولا طاقة لنا بهم؟ فأقسم بالله لا يقاتلا، لابد أن أقاتل الكل. فأرسل إليه عمر ليناقشه في هذه القضية: يا خليفة رسول الله، نبدأ بالأشد ثم الأدنى، نبدأ بمن خرج من الإسلام بالكلية، ثم بعد ذلك لمن ترك الصلاة، ثم بعد ذلك لمن منع الزكاة تدريجيا. قال الصديق: لا يا أبا بكر، إن العرب ربما هجموا علينا جميعا وأخذوا نساءنا أسرى. قال: والله لو رأيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم علقن من أقدامهن ما تركت هذا الأرض، لابد أن أقاتل. جاءوا من باب آخر: يا أبا بكر، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ إن من هؤلاء من يقول لا إله إلا الله
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله. يقول العلماء: كأن الصديق أخذته أخذة حاجه عمر بحديث. يقول الحافظ ابن حجر سبحان الله: وحديث الصلاة والزكاة يرويه عبد الله ابن عمر، وما عرفه عمر ولا الصديق في هذا الوقت وفي هذه اللحظة، لأن العقول طارت، الأمة مهددة بالفناء، الكل ارتد، وخلاف بين الصحابة، نقاتل أو لا نقاتل. فعندها قال الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقالا حب أو عناقا صغار العنس لقاتلتهم على منعي، والله لأقاتلن حتى تنفرد سالفتي تسقط رأسي. هنا وقف عمر، ماذا يفعل؟ فسرعان ما شرح الله صدر عمر لما شرح صدر أبي بكر ثم باقي الصحابة. أرسل الصديق جنودا إلى العرب قاطبة، فردهم جميعا للإسلام في أقل من عامين، بل إن أبا بكر لم يكتفي بقوة مملكته وعظيم سلطانه في دولته، بل توسع بعد أن دانت له العرب قاطبة، أرسل جنوده على ثخوم وحدود فارس والروم. ومات الصديق وهو على فراش الموت يرى ثمرة ثباته وصحة منهجه، يرى ليوث الإسلام هم الآن وهو على فراش الموت على حدود فارس وحدود الروم. بعد موت الصديق يأتي عمر رضي الله عنه الذي ناقشه في الانزواء بعد عامين من ملكه، يقول لأصحابه: إني رأيت أن أغزو أعظم الدولتين، إما فارس وإما الروم، فأشيروا علي. فاختلف الأصحاب، منهم من قال فارس ومنهم من قال الروم. فجيء بالهرمزان وكان قريبا من الفرس وعلى علاقة بالروم، وقيل بأنه أسلم، كان أسيرا ثم أسلم. فشاوره عمر قال: بما أبدأ؟ أريد أن أغزو إما فارس وإما الروم، كلاهما مع مستحيل، لكن أي بأيهما أبدأ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن فارس الرأس وإن الروم الجناحان، وأرى أن تبدأ بالرأس، ابدأ بفارس. في أقل من 11 سنة كان عمر قد فتح أعظم دولة على ظهر الأرض، فارس. وأذن مؤذنه على القصر أو البيت الأبيض، قصر كسرى بن هرمز، الله أكبر، لا إله إلا الله. أيها الحبيب، إن هذا الدين لا يؤتى برخاوة ولا بضعف أو عجز. لما رجع المسلمون من أحد بعد هزيمة عظيمة ما تخيلها مسلم، قتل 70 وأصاب الباقون مصاب فادح، حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا بجراحهم قبل أن يصلوا إلى المدينة. تنزل الآيات، يقول رب العزة لهم جميعا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، متى؟ إن كنتم مؤمنين. أسأل الله الملك الكريم الجواد أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجمعنا جميعا على طاعتك. اللهم اجمعنا جميعا على طاعتك. اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك. اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك. اللهم اخذلهم
لهادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر
أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر
أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر.